أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يسر ولا تعسر. كتاب الوجيز، الدرس 35 من سلسلة دروس محا تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، المرحلة التمهيدية. وصل بنا الكلام إلى زكاة مال التجارة، فقال: يشترط في مال التجارة حتى تجب فيه الزكاة أمور: الأمر الأول بلوغ المالك وعقله، أي لا بد وأن يكون المالك بالغا عاقلا، فإنه إذا لم يكن بالغا فلا تجب الزكاة في أموال التجارة التي تكون عائدة إليه، وكذلك إذا لم يكن عاقلا بأن كان مجنونا. الشرط الثاني وهو بلوغ المال حد النصاب، وهو نصاب أحد النقدين الذهب والفضة، أي ما يعادل قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب أو 105 مثاقين من الفضة. فمثلا لو جمع أموال التجارة وكانت قيمة أموال التجارة يعادل قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب، فهنا إذا كانت أموال التجارة تبلغ هذا المقدار فإنه يجب فيها الزكاة. فمثلا لو فرضنا أن مقدار 15 مثقال من الذهب هو 10 ملايين، فإذا كانت أموال التجارة هي بمقدار 10 ملايين فإنه يجب عليه أن يزكي. وكذلك لو كانت مثلا قيمة أموال التجارة ما يعادل 105 مثاقيل من الفضة، كما لو كانت مثلا قيمة الفضة 105 مثاقيل من الفضة هو 9 ملايين دينار، فإذا كانت أمواله بمقدار 9 ملايين دينار فإنه يجب أن يخمس. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث تملكه بعقد المعاوضة كالشراء ومضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح، أي أنه يتملك هذه الأموال عن طريق المعاوضة كالشراء أو الجعالة مثلا وما شاكل ذلك من أنحاء العقود المبتنية على المعاوضة. ولا بد وأن يمضي على هذه الأموال حول كامل، أي مضي الحول على هذه الأموال، على هذه التي تملكها بعينها من حين قصد الاسترباح أن يمضي عليها حول كامل. فلو نوى شيء ثاني، كما لو نوى مثلا أن يجعل هذه الأموال للمؤنة أو للاقتناء فإنه لا يجب فيها الزكاة. أما إذا كان قصده الاسترباح بهذه الأموال ومضت على هذه النية مدة سنة، أي حول كامل وهو مضي 11 شهر والدخول في الشهر 12، فهنا يجب عليه أن يقوم بتزكية هذه الأموال بإخراج الزكاة منها. إذن تملك هذه ومضي الحول عليها وبقاء قصد الاسترباح به طول الحول. شرط آخر وهو تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول. أما لو لم يتمكن من التصرف فيها في تمام الحول بأن كان ممنوعا عنها في بعض الحول لسرقة أو أي مانع آخر، فإنه في هذه الحالة لا يجب فيها الزكاة. الشرط الأخير وهو أن لا تنخفض قيمته السوقية خلال العام عن سعر الكلفة، هذا هو مقدار زكاة مال التجارة 2.5%، أي أنه لا بد وأن تكون قيمته باقية، أي لا تنزل عن سعر الكلفة التي سعر الشراء. أما إذا كانت أقل من سعر الشراء أو مساوية لسعر الشراء فإنه لا يجب فيها الزكاة. ومقدار الزكاة هو أن يخرج 2.5%. مسألة قال تصرف الزكاة في 8 موارد. هذه المسألة تتحدث عن الجهات التي تصرف فيها الزكاة. ما هي الجهات التي تصرف فيها الزكاة؟ الأول والثاني هم الفقراء والمساكين. إذا كان الإنسان فقيرا فإنه يكون موردا لصرف الزكاة، وإذا كان الإنسان مسكينا فإنه مورد لصرف الزكاة. والمقصود بهما من لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله، وليست لديه صنعة أو حرفة مثلا يتمكن بها من توفير قوت سنته، هذا يعتبر فقير. أما الذي لديه حرفة ومتمكن من توفير قوت نفسه لا بشأنه وبعياله فهذا لا يعتبر فقير. والفرق بين الفقير والمسكين هو أن الفقير أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، كأن يكون مثلا المسكين هو من لا يملك قوت يومه، هذا يعتبر مسكين. هذا هو المورد الأول والثاني اللذان يكونا موردا لصرف الزكاة. المورد الثالث العاملين عليها، وهم المنصوبون من قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقين. إذن العاملين عليها هم المنصوبون من قبل النبي أو الإمام أو الحاكم الشرعي أو نائب الحاكم الشرعي لجباية الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو إلى المستحقين. هؤلاء أيضا يكونون موردا لصرف الزكاة، فيمكن أن يعطوا من الزكاة لأنهم أحد الموارد التي ذكرت في الآية ليصرف فيها الزكاة. المورد الرابع وهم المؤلف قلوبهم، ويقصد بهم وهم المسلمون الذين يعزز إسلامهم بدفع المال إليهم، أو كانوا من غير المسلمين بهدف جلبهم إلى الإسلام أو حملهم على مساعدة المسلمين في الدفاع عن أنفسهم، فإن هؤلاء هم الذين يكونون مصرف أيضا من مصارف الزكاة. فإن الإنسان المسلم وكان إسلامه ضعيف حتى يقوى إسلامه يعطى من هذا الحق حتى يقوى إسلامه، وأما غير المسلمين فإنهم يعطون منها من أموال الزكاة، وذلك لأجل أن يجلبوا إلى الإسلام ويدخلوا في الإسلام، أو لأجل أن جلبهم إلى صف الإسلام بأن يكونوا متعاونين مع المسلمين ويساعدونهم في الدفاع عن أنفسهم أي عن المسلمين. المورد الخامس العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة، أي أنه أيضا من الموارد أن يعطى للعبد ليعتق من هذه الأموال، فإنه يمكن للحاكم الشرعي أو أن يعطي ذلك العبد أموال ليعتق نفسه أو يعطيها إلى من يملك هذا العبد أجل أن يعتق هذا، أي تكون ثمن عتقهم يكون مدفوع من قبل الزكاة. المورد السادس الغارمين، ويقصد بهم هم المدينون العاجزون المديونون العفو المديونون العاجزون عن أداء ديونهم المشروعة. فهؤلاء الذين عليهم ديون وكانت ديونهم مشروعة لا من أجل الحرام مثلا، وإنما كان من أجل المؤنة أو من أجل أي آخر كان مشروعا وليس بحرام، فإنه يدفع عليهم أموال لكي يفكوا ديونهم. المورد السابع الذي يكون من موارد صرف الزكاة وهو سبيل الله، وهو مصرف جميع سبل الخير العامة كبناء المساجد والمدارس والمؤسسات الخيرية وغيرها كالقناطر مثلا، القناطر التي لأجل عبور الناس. هذه الموارد التي ذكرناها تكون أيضا من الموارد التي يصرف الزكاة فيها، فيستطيع الحاكم الشرعي أن يصرف هذه الأموال في بناء هذه الأمور التي ذكرناها. الأمر الثامن أو العفو المورد الثامن هو ابن السبيل، والمقصود به هو الإنسان المسافر المنقطع عن أهله، يعني الذي سافر إلى بلد وكان ليس بلده وإنما كان بلد آخر. وقد نفذت أمواله ولا يتيسر له العود إلى بلده إلا بدفع نفقة العود إليه، فهنا نقول له يمكن أن يصرف عليك من هذه الأموال من أموال الزكاة، فيستطيع الحاكم الشرعي أن يعطي الأموال إلى هذا الشخص، أي الأموال التي تكون بمقدار نفقة رجوع هذا الشخص إلى بلده، لأنه يعطيها أموال الأموال التي بمقدار نفقته نفقة الرجوع. مسألة، يقول يشترط في من تدفع إليه الزكاة أن يكون مؤمنا وأن لا يصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط لزوما أن لا يكون تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو متجاهلا بالمنكرات. ويشترط أيضا أن لا يكون ممن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزوجة، وأن لا يكون المستحق هاشميا إذا لم يكن دافع الزكاة هاشميا مثله. هنا هذه المسألة تقول من الشروط التي يجب أن تتوفر في من تدفع إليه الزكاة، أولا أن يكون مؤمنا، فإن غير المؤمن لا يجوز إعطاؤه الزكاة. والمورد الثاني العفو الشرط الثاني أن لا يصرف هذه الأموال في المعاصي، فإنه إذا أعطيت له هذه الأموال وكان يصرفها في المعاصي كشرب الخمر مثلا أو السعي إلى قتل إنسان بأن يذهب لشراء سلاح لأجل أن يقتل إنسان أو ما شاكل ذلك من هذه الأمور التي هي تكون في معصية الله سبحانه وتعالى، فهنا هكذا الشخص الذي يصرف هذه الأموال في المعاصي لا يعطى من هذه الأموال، وإن كان فقيرا أو كان مثلا من الغارمين أو ما شكل ذلك، ما دام يصرف هذه الأموال في الحرام. والأحوط لزوما أن لا يكون من الذين عاصين لله بترك الصلاة أو شاربا للخمر أو متجاهرا بالمنكرات، كالذي يكون متجاهر بالزنا مثلا والعياذ بالله، أو متجاهر مثلا بعقوق الوالدين، أو متجاهر مثلا بالغيبة. هذه الأمور المنكرات إذا كان متجاهرا بها أيضا الأحوط لزوما أن لا يعطى هكذا شخص من هذه الأموال، ولكن هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي، أي الأحوط لزوما أن لا يعطى شارب الخمر أو تارك الصلاة أو المتجاهر بالفسوق من هذه الأموال. ويشترط أيضا أن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع، فإنه إذا مثلا الزوج إذا وجبت عليه الزكاة لا يجوز أن يخرج هذه الأموال ويعطيها إلى زوجته، وذلك لأن الزوجة واجبة النفقة على الزوج، وكذلك لا يجوز أن يعطيها إلى والده الفقير، لأن الوالد واجب النفقة على الولد، وكذلك الأم فإنها واجبة النفقة على الولد، فلا يجوز أن تعطى من أموال الزكاة، فإنها ليست مصرفا له، أي أنها هذا الشخص إذا كانت عليه زكاة لا يجوز أن يصرفها على من تجب نفقته عليه، وإنما يجب أن يصرفها على شخص آخر لا تجب نفقته عليه، فإذا صرف على ذلك يكون قد برأت ذمته. ويشترط في الهاشمي أن لا يأخذ الزكاة إلا من هاشمي، فإنه لا يجوز إعطاء الزكاة غير الهاشمي للهاشمي، وإن كان الهاشمي يستطيع أن يعطي الزكاة للهاشمي وغير الهاشمي، ولكن الهاشمي لا يجوز له أن يأخذ الزكاة من غير الهاشمي، أي أن غير الهاشمي لا يجوز له أن يعطي الزكاة إلى الهاشمي، فإنه ليس من المستحقين لها. لا يكون مصرفا لها. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أقسام الزكاة والموارد التي تصرف فيها الزكاة، وهي زكاة الأموال. القسم الثاني وهو زكاة الفطرة، ويعبر عنها أيضا بزكاة الأبدان. والمسألة الأولى في هذا القسم تتحدث عن الشروط التي يجب أن تتوفر حتى تجب زكاة الفطرة، فقال تجب زكاة الفطرة بشروط. الشرط الأول البلوغ، لا بد وأن يكون الإنسان الذي تجب عليه زكاة الفطرة بالغا، والشرط الثاني أن يكون عاقلا ولا يكون مغمى عليه، هذا هو الشرط الثاني، العقل وعدم الإغماء، فإذا كان غير عاقل مجنون أو مغمى عليه في الفترة التي يجب فيها إخراج الزكاة فإنه لا تجب عليه الزكاة. الشرط الثالث الغنى، والمقصود به الإنسان الذي يملك قوت سنته، هذا هو الغني، وليس الغنى بمعنى من لديه أموال كثيرة، لا، وإنما من يملك قوت سنته هذا يعتبر غنيا، وأما من لا يملك قوت سنته فهذا فقير ولا تجب عليه زكاة الفطرة. وهنا إذا توفرت هذه الشروط في المكلف قبيل غروب اليوم الأخير من شهر رمضان إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر وجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، والأحوط لزوما إخراجها مع توفر الشروط المتقدمة مقارنا للغروب أو بعد الغروب إلى زوال الشمس من يوم العيد إذا لم يصلي صلاة العيد. إذن هذه الشروط متى ما توفرت نقول يجب عليك أيها المكلف أن تخرج الزكاة عن نفسك وعن من تعوله، فإن الأطفال لا يجب عليهم أن يخرج الزكاة عن أنفسهم، وإنما هي واجبة على الأب الذي يعول بهم أو على الأخ مثلا الذي يعول بهم. من الذي يعول بهم ويصرف عليهم وينفق عليهم؟ هو هذا الذي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطرة. وهنا الأحوط وجوبا أن يكون وقت الإخراج هو قبيل المغرب مقارنة للمغرب أو بعده إلى زوال الشمس من يوم العيد. هنا مسألة أخرى، يقول يستحام للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله. هنا الفقير بما أنه لا يملك قوت سنته قوته سنته العفو وغير متمكن منها فهي لا تجب عليه، ولكن تجب عمن لديه إمكانية، أي من يمتلك قوت سنته. ولكن هناك احتياط وهناك استحباب يستحب للفقير أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله، أي من يعوله. فإذا لم يجد ما يكفي لزكاة فطرة نفسه ومن يعوله، وإنما وجد ما يكفي لإخراج فطرة شخص واحد، فإنه يخرج الفطرة عن نفسه ويعطي تلك الفطرة عن نفسه لأحد أفراد عائلته، وذلك الفرد يعطيها للفرد الآخر، وهكذا إلى أن يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، وهذا الأخير وهو يعطيها المن إلى فقير من غيرهم. إذن يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة، ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ما يقارب ثلاث كيلوغرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاء غالبا أو ما هو بقيمتها من النقود، إما أن يعطي ما بقيمتها من النقود أو يعطي هذه الأطعمة الغالبة في ذلك البلد. ويجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدما على وقت وجوبها، فإن قلنا وقت وجوبها هو عند الغروب أو بعد الغروب إلى زوال يوم الشمس من يوم العيد، فيستطيع أن يقدم إخراج زكاة الفطرة على ذلك اليوم، على آخر أيام شهر رمضان، فيستطيع مثلا في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو العشرين أو الخامس والعشرين من رمضان يستطيع إخراج زكاة الفطرة. ويجوز التأخير في إخراجها إلى يوم العيد إلى زوال الشمس لمن لا يصلي صلاة العيد، وأما من يصليها فالأحوط لزوما أن لا يؤخر إخراجها إلا إذا لم يصلي، أما الذي يصلي فإنه لا يؤخر إخراجها عن أداء الصلاة، فالأحوط لزوما لمن أراد أن يصلي صلاة العيد أن يخرج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد. وأما الذي يؤخر زكاة الفطرة إلى ما بعد زوال يوم العيد فهنا لا بد له من أن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون قصد زكاة الأداء أو القضاء، أي أن ينوي بهذه الزكاة زكاة الفطرة القربة المطلقة، لا يقصد بها الأداء ولا يقصد بها القضاء. مسألة أخرى، تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر. الزكاة الفطرة تتعين بالعزل، فإذا عزل هذه الأموال على أنها زكاة فطرة فهنا تتعين ولا يجوز التصرف بها واستبدالها بأموال أخرى، وإنما لا بد من الحفاظ عليها. مسألة، تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال، أي الذين تحل عليهم زكاة المال هم يكونون موردا لصرف زكاة الفطرة، علما أنه لا تحل زكاة الفطرة بالنسبة للهاشمي إذا كانت من غير الهاشمي، فإذا كانت دافع غير هاشمي لا يجوز للهاشمي أن يأخذها ولا تحل عليه، ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على المعطي، فإن الدافع لزكاة الفطرة لا يجوز له أن يعطيها إلى من تجب نفقته عليه كالأب والأم والزوجة والولد، ما دام يجب عليه وهو متمكن يملك سنته، فإنه يجب عليه أن يعطي هذه الزكاة إلى غير الأشخاص الذين تجب نفقته عليه. مسألة أخيرة في زكاة الفطرة، يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الحاكم الشرعي وإن كان في البلد من يستحقها، والأحوط لزوما عدم النقل إلى غيره خارج البلد مع وجود المستحق في البلد. هذه مسألة، وهي أنه هل يجوز أن أنقل زكاة الفطرة من بلدي إلى بلد آخر؟ نقول إذا كان النقل لأجل إيصالها إلى الحاكم الشرعي فيجوز النقل، وأما إذا كان لا لأجل ذلك وإنما لإيصالها إلى فقير آخر فهنا نقول له إن كان في البلد من يستحقها، أي إن كان لديك في البلد مورد لصرف زكاة الفطرة بأن كان هناك فقراء في هذا البلد، فهنا يجب عليك أن تنفق هذه الأموال على هؤلاء الفقراء في هذا البلد، والأحوط لزوما عدم نقلها إلى بلد آخر حيث أنه يوجد المستحق في هذا البلد. هذا بالنسبة إلى الأمور التي تتعلق في الزكاة بقسميها، زكاة الأموال وزكاة الفطرة المسمات بزكاة الأبدان. بحث آخر وهو أحكام الخمس، سيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.